على أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الإشكال الثالث. قد يقال بأن نفس أخبار الترجيح متعارضة فيما بينها، فإن مقتضى مقبولة ابن حنظلة أن المرجحات هي الشهرة، وموافقة الكتاب والسنة، ومخالفة العامة، إلا أن مقتضى بعض الروايات خلاف ذلك. فمقتضى الرواية الثالثة التي ذكرها المصنف، وهي رواية الميثمي، كون المرجحات اثنين: موافقة الكتاب وموافقة السنة، فلم تذكر هذه الرواية الشهرة ولا مخالفة العامة، كما أن مقتضى الحديث الرابع الذي أشار له المصنف، وهو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، كون المرجح موافقة الكتاب ومخالفة السنة العامة. ولم تشر هذه الرواية للشهرة وموافقة السنة، كما أن مقتضى الحديث الخامس، وهو رواية الحسين بن السري، الحديث الخامس، كون المرجح مختص بمخالفة العامة. والغرض هو أن نفس أخبار الترجيح متعارضة فيما بينها، فإن مقبولة ابن حنظلة ذكرت أربع مرجحات: شهرة، موافقة كتاب، موافقة سنة، مخالفة عامة. وأما رواية الميثمي اقتصرت على مرجحي: موافقة الكتاب وموافقة السنة، ولم تذكر الشهرة ولا مخالفة العامة. ومقتضى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله اختصاص المرجحات باثنين: موافقة الكتاب ومخالفة العامة، ولم تذكر الشهرة ولا السنة. ومقتضى رواية الحسين بن السري اختصاص المرجحات بمخالفة العامة، فلم تذكر لا الشهرة ولا الكتاب ولا السنة. فكيف يعتمد على أخبار الترجيح والحال أنها متعارضة في ما بينها؟ فهي تحتاج إلى العلاج، فكيف تعالج غيرها؟ ويجيب المصنف عن ذلك بجوابين. الجواب الأول: يمكن القول بالقاعدة الكبروية
وهي أن هذه الروايات، أي رواية الميتمي ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ورواية السري، مطلقة فتقيد بمقبولة عمر بن حنظلة، كما هو مقتضى القاعدة الكبروية أنه كل مطلق قابل للتقييد، فيحمل المقيد على المطلق. فنقيد إطلاق رواية الميثمي التي دلت على انحصار المرجح بموافقة الكتاب والسنة بمقبولة ابن حنظلة التي ذكرت الشهرة، فنقول أولا رجح بالشهرة، فإن فقدت ارجع إلى الكتاب والسنة، وإن فقد الكتاب والسنة فارجع إلى مخالفة العامة. وهكذا هو الكلام بالنسبة لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فنقيدها بالترجيح بالشهرة كما هو مقتضى رواية ابن حنظلة، فنقول أولا رجح بالشهرة، فإن فقدت ارجع إلى موافقة الكتاب كما دلت الرواية، إن فقد الكتاب ارجع إلى السنة، ثم مخالفة العام. وهكذا بالنسبة لرواية الحسين بن السري التي ذكرت مخالفة العامة فقط، فنقيدها بالشهرة أولا، فإن فقدت فموافقة الكتاب والسنة، فإن فقد فمخالفة العامة. والنتيجة أنه يمكن الجمع العرفي بين هذه الروايات متعارضة بالإطلاق والتقييد، وبناء على ذلك فيمكن الاعتماد عليها في الترجيح لعلاجها. هذا الجواب الأول. ويناقش المصنف في هذا الجواب بأنه غير صالح في المقام، فالكبرى تامة إلا أن الصغرى ليست تامة، وذلك لأن هذه المطلقات، يعني رواية الميثمي، يعني رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، يعني رواية السري، واردة في مقام الإفتاء والحاجة، فتقييدها بمقبولة عمر بن حنظلة يكون من الاعتماد على المخصص أو المقيد المنفصل، وهو من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو مستهجن بنظر العقلاء، فلا يصح القول بأن مقبولة ابن حنظلة تقيد هذه المطلقات، بل التعارض مستحكم بينهما، لأن هذه المطلقات واردة في مقام الحاجة والإفتاء، فلو كانت الشهرة مرجحة أو موافقة السنة مثلا مرجحة لنقصت عليها هذه الروايات، وإلا لكان ذلك من تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي هو من المستهجنات ولا يناسب المولى الأقدس. الجواب الثاني الذي أشار إليه المصنف، وهو يمكن القول بعدما ثبتت لدينا مقبولة ابن حنظلة ودلالتها على أن الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العام كلها مرجحات، فهي تصلح هذه المقبولة كقرينة على أن المنظور إليه في هذه المطلقات، يعني هذه الروايات التي أشرنا إليها، فرض تساوي الروايتين، وأن هناك قرينة معهودة متصلة بين الإمام والراوي. فرض تساوي الروايتين، وأن هناك قرينة متصلة بين الإمام والراوي خفيت علينا، وأن الروايتين مثلا المتعارضتين كانتا مشهورتين، لذلك لم يقل الإمام خذ بما اشتهر، لأنهما معا مشهور. لذلك لم يقل الإمام خذ ما وافق السنة، لأنهما معا موافق للسنة. فهناك قرينة بين الإمام والسائل على أن كلتا الروايتين مشهورة، على أن كلتا الروايتين موافقة للسنة مثلا أو موافقة للكتاب، لذلك لم يذكر الإمام عليه السلام بقية المرجحات لفرض التكافؤ من هذه الجهة، فانتقل الإمام مباشرة إلى المرجح الذي لا تكافؤ فيه. فإذا مقبولة ابن حنظلة تصبح ككاشف عن تساوي الروايتين، لذلك أعرض الإمام عن ذكر بقية المرجحات. فلا تحتاج المسألة إلى قضية الإطلاق والتقييد. وهذا نظير أخبار التخيير التي وردت مطلقة وقالت بأي ما عملت موسع عليك، حيث أجبنا عن هذا الإطلاق فيها بأنه ناظر لفرض عدم وجود مرجح وتساوي الخبرين من حيث المرجحات، فبعد فقدان جميع المرجحات تصل النوبة إلى التخيير. فكما قلنا في أخبار التخيير أنها ليست مطلقة في الحقيقة، بل هي ناظرة لفرض تساوي الروايتين من حيث المرجحات أو فقدان المرجحات، كذلك نقول بالنسبة لهذه الروايات. فينحل بالتالي التعارض. تم الكلام في الإشكال الثالث والجواب عنه. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال أن مقتضى كأنما فارغ عن الإشكال، طاول أن يجيب عن الإشكال، أن مقتضى القاعدة، هذا الجواب الأول، تقييد إطلاق ما اقتصر فيها أو ما اقتصر فيها على بعض المرجحات كالروايات الثلاث التي أشرنا إليها بالمقبولة، واضح؟ ويرد الآن هذا الجواب الأول، إلا أنه قد يستبعد ذلك. لماذا؟ لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة والإفتاء، فيكون تقييدها مستهجنا. الجواب الثاني، فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة بين الإمام الراوي، فهم منها الإمام ولكنها غافل غابت عنا وخفيت علينا ولم تذكر في الرواية. فهم منها الإمام عليه السلام أن مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات، يعني من حيث الشهرة، يعني من حيث موافقة السنة، من حيث موافقة الكتاب. لذلك الإمام اقتصر على مخالفة العامة مثلا كما في رواية السري، وهذا له نظير كما يحمل إطلاق أخبار التخير على ذلك، حيث قد يقال لماذا قال الإمام بالتخير ولم يضر المرجحات؟ نقول لأن الروايات أصلا أخبار التخير ناظرة لفقدان المرجح في قرينة. واضح الآن؟ جيد جدا. الإشكال الرابع، قد يقال بأن الحديث الثاني عشر الذي أشار له المصنف وهو إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، بأن هذا الحديث الثاني عشر الدال على الترجيح بالنسخ والأحدثية، وأن ما روي عنهم عليهم السلام مما كان مخالفا لما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله، يكون الرجحان للخبر الناسخ الصادر عنهم بناء على التسليم بإمكان النسخ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله من قبلهم عليهم السلام، وبناء على أن المقصود بالنسخ هو أنهم أخبروا من قبل الرسول وأودعوا حديث الرسول، إلا أن المصلحة ما كانت للإخبار بهذا الناسخ إلا في الزمان المتأخر واللاحق. فبناء على التسليم بالترجيح بالأحدثية وأن الحديث المتأخر راجح على الحديث المتقدم، يكون هذا الحديث الثاني عشر، الرواية الثانية عشر من الروايات التي ذكرها المصنف، معارضا لبقية أخبار الترجيح كمقبولة بن حنظلة التي دلت على الترجيح بالشهرة بموافقة الكتاب والسنة بمخالفة العامة. إذن فما هو علاج المعارضة بين مقبولة بن حنظلة مثلا وبين رواية محمد بن مسلم التي جاء فيها إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن؟ فهل نقدم الترجيح بالشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة ونجعل الترجيح بالنسخ هو آخر المرجحات، أو العكس بأن نجعل الترجيح بالنسخ أول المرجحات والترجيح بالأمور المتبقية يكون بعد الترجيح بالنسخ؟ ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول، يمكن القول بأن الترجيح بالنسخ أو بالأحدثية مقدم على سائر المرجحات الأخرى، فإذا تعارض خبران، خبر عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول بعدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب، وخبر عن الصادق عليه السلام يقول بوجوب الخمس في أرباح المكاسب. كم وثقت سماعة كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس. وكان الخبر الصادر عن الرسول صلى الله عليه وآله هو المشهور والأكثر شهرة روائية. وكان الخبر المروي عن الصادق الذي رواه سماعة خبرا شاذا نادرا. فهل هنا نقدم الترجيح بالشهرة فيكون العمل بالخبر الصادر عن الرسول، أو نقدم الترجيح بالنسخ فيكون العمل بالخبر الصادر عن الإمام الصادق عليه السلام؟ الجواب الأول يقول بأن التقديم للترجيح بالنسخ، فنقدم النسخ على الشهرة، فيكون العمل بالتالي بالخبر الصادر عن الإمام الصادق عليه السلام القائل بوجوب الخمس في أرباح المكاسب. والوجه في ذلك هو أن النسخ يعتبر من وجوه وجهات التصرف في الظاهر، فحقيقة النسخ ترجع للجمع الدلالي وإمكان الجمع العرفي. ومتى ما أمكن الجمع الدلالي والجمع العرفي فهو مقدم على المرجحات، إذ ما دام يمكن الجمع العرفي فلا تصل النوبة للمرجحات. وذلك لأن حقيقة النسخ هي تخصيص، إلا أنه تخصيص أزماني وليس تخصيصا أفراديا، فإن التخصيص ينقسم إلى قسمين: تخصيص أفرادي وتخصيص أزماني. ونمثل لذلك، أما التخصيص الأزماني فمن قبيل ما لو جاءنا عموم يقول أكرم كل عالم، هذا عموم الأفرادي. أما التخصيص الأفرادي فمن قبيل ما لو جاءنا عموم يقول أكرم كل عالم، وجاءنا خصوص يقول لا تكرم زيدا. فهذا يعتبر تخصيص أفرادي وليس أزماني. من قبيل المثال الفقهي الذي ذكرناه لسورة تطبيقا فقهية، غيبة كل مسلم حرام، هذا عموم خصوص إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. حتى يصير تطبيق فقهي، لأنه بيجيب تطبيق فقهي على التخصيص الأزماني، قال لك عملي جدار طاولة وكتاب وقلم مسطرة وقبورة، دائما طبق تطبيقات فقهية. خوف. وأما التخصيص الأزماني فيمكن أن نمثل له ببعض الآيات القرآنية، من قبيل هذه الآية في سورة النساء رقم 15، قال عز من قائل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حيث دلت الآيات على أن حكم من ترتكب الفاحشة تحبس في البيوت، لا ترجع لا تجلد، لا حق. هذا عقوبة الزنا، هذا أول ما نزل الحكم، إلا أن هذا الحكم نسخ بآية أخرى قالت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إذن الحكم هو الجلد. ففي سورة النساء كان الحكم الحبس، لكن لما جاءت سورة النور قالت الحكم هو الجلد. فالآية الثانية التي دلت على الجلد ناسخة للآية الأولى الدالة على الحبس، لكن يقولون هذا النسخ في الحقيقة هو تخصيص أزماني، بمعنى أن الآية الأولى التي قالت بالحبس ظاهرها في كل الأزمان، يعني أن الحكم هو الحبس في كل زمان، في زمن الرسول، في زمن الأمير، في زمن الحسن، في زمن الحسين، إلى أن يرث الله الأرض، ظاهرها عموم الأزمان. وأما الآية الناسخة فحقيقتها أنها خصصت من حيث الزمن، فقالت هذا الحكم وهو الحبس خاص بما قبل مجيء الآية الأخرى وهي آية الجلد. يعني في مكة المكرمة، لأن سورة النور مدنية، يعني هذا الحكم وهو الحبس خاص بمكة المكرمة وزمان كون النبي في مكة 13 سنة 14 سنة، وعما بعد ذلك فالحكم هو الجنة. إذن فالنسخ حقيقته تخصيص أزماني، فمرجعه للجمع العرف الدلالي. فإذن يقدم النسخ على بقية المرجحات لأنه تخصيص أزماني. فما صدر عن الإمام الصادق عليه السلام من وجوب الخمس في أرباع المكاسب يخصص ما ورد عن النبي من عدم وجوب الخمس، فيقول عدم الوجوب خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فلا نرجح بالشهرة أو موافقة الكتاب والسنة إلى غير ذلك. ومما يشهد على ما قلنا من رجوع النسخ إلى الجمع الدلالي والتصرف الظاهر هو ما ذكره الأعلام في كتب الأصول كالمحقق القمي في كتابه القوانين في بحث تعارض الأحوال، حيث ذكر النسخ في تعارض الأحوال. لو تعارض الدليل هل هو مخصص أو ناسخ؟ فما هو مقتضى القاعدة، التخصيص أو النسخ؟ قالوا المقتضى القاعدة التخصيص لا النسخ، وذكروا أدلة على ذلك. فهذا شاهد على أن مسألة النسخ ترجع للتصرف الدلالي وبحث الجمع العرفي، لأنهم بحثوها بمسألة تعارض الدلالات، هل هذه الدلالة تدل على النسخ أو التخصيص؟ الخبز يابس اليوم. جيد جدا، هذا الوجه الأول أو الجواب الأول. الجواب الثاني الذي أفاده المصنف هو أن يقال بأن التقديم للمرجحات الأخرى، فالترجيح بالشهرة، والترجيح بموافقة الكتاب والسنة، والترجيح بمخالفة العامة. فبناء على ذلك نأخذ بما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله لكونه هو المشهور أو لكونه هو الموافق للكتاب، مثلا كآية الخمس، أو هو الموافق للكتاب من حيث قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر. على كل حال من عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب. والوجه في ذلك الخبز بارد، خب برد الآن الخبز. والوجه في ذلك هو أن الناس على فرض التسليم به، وأنه يمكن النسخ من الإمام لما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله على فرض التسليم بالنسخ، فهو في غاية الندرة، نادر، فلا يعتنى به في مقام الجامع، ولا يحكم العرف به، بل العرف يقولون لو دار الأمر بين الترجيح بالشهرة أو الترجيح بالنسخ نقدم الترجيح بالشهرة، لأن النسخ فرض نادر. على فرض التسليم بأن الأئمة نسخوا بعض ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله، إلا أنه نادر جدا في موارد تعد بالأصابع، فلا يصح أن تكون هذه قاعدة كبروية يعول عليها. والمتحصل هو أن التقديم والعمل بسائر المرجحات، ولا يعمل بالترجيح بالنسخ والأحدثية. واضح الكلام؟ وسيجيء بعض الكلام في ذلك كما يقول. تم الكلام في الإشكال الرابع والجواب عن طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال أن الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث، يعني معتبرة محمد بن مسلم، على تقدير على الفار على تقدير شمول للروايات الإمامية، يعني أن الإمام ينسخ أحاديث الرسول. أما لو قلنا لا، المنظور إليه الحديث ينسخ بعضه بعضه، يعني حديث النبي ينسخ حديث النبي، ليس حديث الإمام ينسخ حديث النبي. على تقدير شموله، هل هو ظاهر بذلك؟ لاحظ، فإن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. بعض الأغايون احتملوا قال المنظور حديث النبي ينسخ حديث النبي، لكن واضح من السؤال فيجيء منكم خلافه. فجواب الإمام نظر إلى سؤال محمد بن مسلم، يعني أن أحاديثنا تنسخ أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، بناء دير بالك على القول بكشفهم عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم، لأنهم قالوا كما قال الصادق أو الباقر والله لو كنا نحدثكم بآرائنا وأهوائنا لكنا من الهالكين، ولكننا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك قالوا عندنا الجامعة ولجفر الأبيض ولجفر الأحمر ومصحف فاطمة وديوان الشيعة يتوارثونها أبا عن جد. فهم عندهم علوم الرسول وأحاديثه فيكنزونها فيخبروه، وأنهم لهم ولاية تشريعية لا لا قد تكون لهم ولاية لا مانع، لكنهم حينما يخبرون يحدثون عن الرسول واضح بناء على القول بكشفهم عليهم السلام عن الناسخ الذي أودعه، وهذا وين يبحث في علم إمام عليه السلام صحيح. وذكر المجلسي في البحار في الجزء 26 على ما أتذكر مئات الروايات في مصادر علوم المعصومين عليهم السلام كلها. من أين علومهم؟ نعم ينفع للمنابر مصادر علوم المعصومين على كل حال. فمن جملة مصادر علومهم الوراثة عن الرسول صلى الله عليه وآله، والوراثة تكون بهذه الكتب على كل حال. فلاحظ يعني هو على كل حال أكو كلام بين الأعلام في هذه المسألة، هل لهم ولاية تشريعية أم لا، وهناك من بحث خاص حول الولاية التشريعية وسرد الروايات الدالة على ذلك وأن لهم ولاية تشريعية. على كل حال لا بأس، هالمقدار جيد. خوف
الروايات مو حق العوام حق المخالفين، واذا الروايات تصير عقل من المعصوم كشفيه.
خوف اي روايات
اعتماد الائمه على الصحيفه على الكتاب على هذه الامور كشفيه؟
لا هذا الناس وله يعني لما بيت طالع اراجع الكتاب. لا كل العلم حاضر عنده، لكن هذا للناس، لان اكو بعض الناس يقول انا من وين انت قاعد؟ قال له تعال يا زرارة تعال باوع ترى من عند الرسول باملاء رسول الله بخط جد امير المؤمنين هكذا كان. ويأتي محمد بن مسلم مولاي أنا من الشيعة لو مو من الشيعة بيّل. قال تعال ويفتح لك طب ديوان الشيعة، اسمك موجود أنا أدري بس اسمك موجود عندنا ديوان اسمه ديوان الشيعة وهكذا. مو يعني انهم يراجعون كل يوم بعد صلاة الصبح يطالع الكتاب يتحفر، لا الإمام عليه السلام علمه علم لدني وعلمناه من لدنا علم حضوري، لكن هذه المصاحف تبركا تيمنا تكون عندهم مواقف الأنبياء. دير بالك يا قاسي خلي عقيدة متينة. وجهان
يعني كان ملاحظة توجه إن هذه
جيد جدا توجيهكم جميل لا بأس. من أن النسخ من جهات التصرف في الظاهر لأنه حقيقة تخصيص أزماني كالتخصيص الأفرادي، فكما أن التخصيص الأفرادي يرجع للبحث الدلالي كذلك التخصيص الأزمان. أي فرق بينهم؟ ولذا ذكروه كالمحقق القومي في القوانين في تعارض الأحوال، إذا تعارض الدليل بين كونه ناسخ أو مخصص قالوا لا الأقرب أنه مخصص، وذكروا أدلة على ذلك. ابحث هذا في بحث العام والخاص وقد مر وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخرى. في أول البحث مر علينا تعارض الأحوال، فراجع هناك الذي ذكرناه، مر علينا تعارض الأحوال ونقلنا كلام القمي.
أرجعنا من يقول أن التخصيص أزماني في من يقول أن لا رفض الحكم متخصيص.
خب على كل حال
في قولين
لكن المعروف والمشهور أنه تخصيص أزماني، لأنه ما يمكن يقولون الناس الحقيقة لأنه يستلزم الجهل عند الله. يعطينا حكم يقول لا حكم عام سيال لكل زمان، ثم لا اشتباه يا عبدي مشتبه أنا غير لا، فيقول لا ما نقول بالنسخ محال، وإذا قال على فرض ثبوته لذلك قالوا النسخ مرجعه في الحقيقة إلى التخصيص الأزماني، وإلا فإن القول بالنسخ يعني تبدل المصالح الواقعية، فتغير لا يستلزم الجهل في ساعة القدس وهو محال. تنبه لذلك، يبحث هذا في أين؟ في الأصول والتفسير، في بحث الناس في الناطخ والمنسوخ هل كذا، على كل حال وأيضا في الأصول في بحث العموم والخصوص. نعم تعرض له والآخر تعرض له. نعم ومن أن النسخ، هذا الجواب الثاني، على فرض ثبوته، يعني لو سلمنا بإمكان الناس، لو سلمنا، لأن هناك من يناقش يقول لا يمكن نسخ أحاديث الرسول لأن هذه الأخبار أساسا الدالة على النسخ أخبار أحاد، فكيف يقبل بها كما قاله سيدنا الخوئي في غاية القلة، فلا يعتنى به في مقام الجمع ولا يحكم العرف به، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخرى كما إذا امتنع الجمع، وسيجيء بعض الكلام في ذلك. جيد، الإشكال الخامس والأخير فيه، جيد جدا جيد جدا، قد يقال بأن هناك تعارضا بين الروايتين الأخيرتين الثالثة عشر والرابعة عشر الدالتين على لزوم الجمع، كما في الرواية الثالثة عشر رواية أبي حيون في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابههما إلى محكمهما، إن في أخبارنا ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها، أو مثلا في الرواية الرابعة عشر داود بن فرقد أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه، وبين بقية الروايات الاثنتي عشر رواية الدالة على لزوم الترجيح سواء بالشهرة سواء بموافقة الكتاب والسنة سواء بمخالفة العامة، إذا فعندنا تعارض بين الاثنتي عشرة رواية الدالة على الرجوع للمرجحات وبين الروايتين الأخيرتين الدالتين على لزوم الجمع، فهل نعمل بأخبار الترجيح فنرجع أم نعمل بأخبار الجمع فنجمع مهما أمكن؟ ويجيب المصنف عن ذلك بأن هاتين الروايتين الأخيرتين وإن دلتا على وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عنهم عليهم السلام، إلا أن ذلك خاص بفرض إمكان الجمع، إن أمكن فاجمع كما هو مقتضى قوله فردوا محكمها إلى متشابهها ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا، فإن المقصود بالمتشابه ليس المجمل، إذ لا يمكن اتباع المجمل الذي غير واضح مردد بين أمرين غير واضح المعنى، بل المقصود بالمتشابه يعني المؤول، يعني الذي له معنى ظاهر لكن قابل للتأويل، وبعبارة أخرى المنظور إليه في هاتين الروايتين الأخيرتين هو إرجاع الظاهر للأظهر والظاهر للنص، يعني إن وجد نص وظاهر فاحمل النص على الظاهر، من قبيل مثلا أن يردنا دليل يقول يجب غسل الجمعة، فهو نص في الوجوب، ويردنا دليل يقول ينبغي غسل الجمعة وهو ظاهر في الاستحباب، فهنا يرد المتشابه وهو الظاهر للمحكم وهو النص. فكلمة ينبغي وإن كانت ظاهرة في الاستحباب لكن نرفع اليد عنها لوجود محكم نص الدال على الوجوب، فنحمل كلمة ينبغي على الوجوب لا على الاستحباب. أو كما لو جاءنا دليل ظاهر وآخر أظهر، مثلا ظاهر يقول اغتسل غسل الجمعة ظاهر في الوجوب، وقوله ينبغي غسل الجمعة وهو أظهر في الاستحباب، فالظاهر يكون متشابه نرجعه للمحكم، فنحمل قوله اغتسل على الاستحباب لا الوجوب. إذن هذا هو المنظور إليه في الروايتين الأخيرتين، فيرتفع بالتالي التعارض لأن المنظور إليه هو فرض إمكان الجمع عرفي في هاتين الروايتين الأخيرتين، وأما بقية الروايات فالمنظور إليه فرض عدم إمكان الجمع العرفي، فالموضوع مختلف فلا معارضة. إن قلت قلت، إن قلت لكن هذا الأمر وهو رد المتشابه للمحكم وحمل النص على الظاهر والأظهر على الظاهر أمر بديهي واضح مرتكز عند العرف، فكيف يأمر الإمام بأمر بديهي بأمر واضح؟ إن قلت هكذا قلت لا مانع من هذا، لأن هذا الأمر البديهي وهو رد المحكم المتشابه للمحكم وحمل النص على الظاهر والأظهر على الظاهر، إنما إذا كانت دليلان قطعية صدور كآيتين قرآنيتين مثلا أو كحديثين متواترين فهنا لابد من الجمع، وأما إذا كان الدليلان ظنيي الصدور كخبري آحاد فقد يقال بأنه عند المعارضة لا يجمع بينهما جمع عرفي بل يرجع للمرجحات. من هنا جاءت هذه الأخبار للتنبيه على أن متى ما أمكن الجمع العرفي فلا بد من الجمع ولا تصل النوبة للمرجحات. والغرض النهائي أن هاتين الروايتين تحثان على استفراغ الوجه وبذل غاية الجهد للجمع العرفي بين الأخبار المتعارضة وليس الجمع التبرعي، فلا يطرح الخبران إلا بعد عدم إمكان الجمع العرفي، فلا تعارض إذن. طبق العبارة وأستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام. قال الخامس أن الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمة صلوات الله عليهم برد المتشابه إلى المحكم، والمراد بالمتشابه بقرينة قوله ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا هو الظاهر الذي أريد منه خلاف، هذا المقصود بالمتشابه. إذ المتشابه يحتمل أحد أمرين، إما المجمل والمجمل لا معنى له مردد فكيف يتبع حتى ينهى عن اتباعه، وإما المؤول يعني الذي له معنى لكن قابل للتأويل فيحمل قوله لا تتبع المتشابه على المؤول لا على المجمل، لأن المجمل لا يتبع أصلا مجمل غير واضح المعنى فكيف يتبعه الناس، إنما يتبعون الذي قابل للتأويل. ولا معنى لانتهي عن اتباع المجمل. فالمراد إذن لا تتبعوا متشابهها وردوا المحكم للمتشابه، فالمراد إرجاع الظاهر إلى النص أو إلى الأظهر، الظاهر إلى النص أو الظاهر إلى الأظهر. إن قلت قل، إن قلت هذا المعنى واضح بديهي كيف تأمر الروايات به، يقول وهذا المعنى لما كان مركوزا في أذهان أهل اللسان ولم يحتج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم، ما كان قطعي الصدور واضح فيه، فمن هنا جاءت هذه الروايات في الكلام الغير قطعي الصدور، حيث يحتمل أنه ليست المسألة الجمع بل المسألة الترجيح. فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات المحكية عنهم بإسناد الثقات التي تنزل منزلة المعلوم الصدور. فالمراد إذن لا ترتبك أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ولو كان الآخر أرجح منه، إذا أمكن رد المتشابه منهما إلى المحكم، وأن الفقيه من تأمل وتفطن وتبصر في أطراف الكلمات المحكية عنهم ولم يبادر إلى طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها. والغرض من الروايتين وإن أطلنا عليك آخر بيتين الحث على الاجتهاد واستفراغ الوسط في معاني الروايات وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرد مرجح لغيره عليه، والحمد لله رب العالمين.